بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في شروط عقد الضمان، ومن جملة الشروط أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه، وهو يريد أن يضمن للمضمون عنه دينا، فإذا كانت ذمته مشغولة للمضمون عنه حينئذ كيف يضمنه؟ بمثل الدين الذي عليه، وقد ذكره جمع من الفقهاء منهم المحقق والعلامة رحمهم الله عند ذكرهم الضمان بالمعنى الأعم، حيث قالوا أنه بمعنى التعهد أو التعهد بمال أو نفس. قالوا الضمان بالمعنى العام بمعنى التعهد، فإن كان التعهد متعلقه مالا يسمى ضمانا، وإن كان التعهد متعلقه نفسا سمي كفالة كما تقدم سابقا. ففي المعنى العام هذا، فالثاني الكفالة، والأول إن كان ممن عليه للمضمون عنه مال فهو، وإن لم يكن فضمان بالمعنى الأخصي. فحينئذ إذا أردنا الضمان بالمعنى الأخص بمعنى عقد الضمان، يأتي شخص ويضمن للدائن، يضمن المضمون عنه للمضمون له وهو الدائن، فلا بد أن لا يكون هذا الضامن مشغول الذمة للمضمون عنه، وإلا إذا كان مشغولا له يكون تعهدا مطلقا، أي أنه ضمان مطلق كما يصطلح الآن كفيل وكفالة وأأتني بكفيل وأمثال ذلك. وإلا الضمان بالمعنى الأخص هو هذا، أن لا يكون ذمة الضامن مشغولا لذمة للمضمون عليه بمثل الدين الذي يضمنه. ولكن الصحيح أنه لا دليل على هذا الشرط، فإذا ضمن للمضمون عنه بمثل ماله عليه يكون ضمانا، فإن كان بإذنه يتهاتران. إذا كان بإذن المضمون عنه يتهاتران، هو يطلبه وهذا يضمنه فيتهاتران حينئذ، إذا كان بإذن المضمون عنه. تهاتر سيأتي إن شاء الله بحثه في نفس الضمان، أنه يتهاتران إذا توفرت فيه شروط معينة سنذكرها. إذا تحققت شروط التهاتر فيه بعد أداء مال الضامن، وإلا فيبقى الذي للمضمون عنه وعليه وتفرق ذمته، وإلا إذا لم يكن بإذن المضمون عن حينئذ تفرق ذمة المضمون عن بالنسبة إلى هذا الدائن، وذمة الضامن تبقى مشغولة بالنسبة إلى المضمون عنه حينئذ عليه، وتفرق ذمته مما عليه بضمان الضامن تبرعا وليس من الحوالة حينئذ. ثامنا، لا بد من امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه. هنا أطراف أربعة في عقد الضمان: دين، ضامن، مضمون له، مضمون عنه. هذه الثلاثة هم أطراف العقد: ضامن، مضمون له، مضمون عنه. مضمون له هو الدائن، مضمون عنه وهو المديون، الضامن الذي يأتي ويضمن دين هذا المضمون عنه هذا. ولا بد أن يعرف الدين أيضا، ما مقدار الدين، ثبوته، خصوصياته يعرفه. فلا بد أن يكون هنا امتياز الدين مضمون له مضمون عنه عند الضامن على وجه يصح معه القصد إلى الضمان، فإن المبهم والمردد لا وجود له خارجا ولا ذهنا، إذ الوجود مطلقا مساوق للتشخص. قرأتم هذه العبارة في الفقه كثيرا في بيع المردد، الشيخ الأنصاري يقول لا يجوز بيع المردد، وفي غير البيع يقولون لا وجود للمردد والمبهم، إذا الوجود مساوق للتشخص، إذا وجد شيء فلا بد أن يكون متشخصا أي معلوما ببعض خصوصياته. نعم يكفي التمييز الواقعي وإن لم يعلمه الضامن، كما فلا يصح ضمان أحد الدينين ولا ضمان دين أحد الشخصين، ولو لواحد ولا ضمان دين لأحد الشخصين ولو على واحد. نعم قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط: يشترط اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب، والعلم باسمهما ونسبهما. الشيخ الطوسي: نحن نريد الامتياز الواقعي كاف. الشيخ زاد على هذا: العلم باسمهما نسبهما وصفهما دين أموال، لئلا يصير تنازع في البين. وهو غريب إذ لا دليل عليه أصلا، فإنه لم يعتبر ذلك في البيع الذي هو أضيق دائرة من سائر العقود. من قال بأن البايع لا بد أن يعرف المشتري باسمه ووصفه ونسبه الذي هو البيع؟ أم المعاملات ورأس العقود المعاوضية، فالضمان إذا لم يكن معاوضة كيف يكون هذا؟ هذا ما ذكره، هذا كله ما يتعلق بشروط عقد الضمان. وأما أحكام الضمان فنذكر المهم منها. الأول: لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه، ويمكن الاستدلال عليه بالعمومات العامة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو من جوامع كلماته: الزعيم غارم، الذي بإطلاقه يشمل جميع أقسام الضمان مطلقة إلا ما خرج بالدليل. وضمان علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام لدين عبد الله بن الحسن، وضمان علي بن الحسين صلوات الله عليه لدين محمد بن أسامة، فإنهما عند موتهما كانوا مطلوبين، فضمن علي بن الحسين عند موتهما الدين الذي في ذمته، ولم يعلم مقدار الدين الذي في ذمتهم. لكن الصحة مخصوصة بما إذا لا كان له واقع معين يعلم أن ذمتهما مشغولة، هذا ابن عمه وهذا ابن أسامة بن زيد، وهما كانوا من أصحاب الأئمة، فلذلك ضمن دينهما ويعلم بوجود واقع في البين، لكن مقدار الدين ما مقداره خصوصياته ما كان غير معلوم. حينئذ يعلم وإلا واقع معين وإلا فلا يصح. فإذا لم يعلم ذلك، كما إذا قال ضمنت شيئا من دينك، ولعل مراد من قال بالصحة فيما إذا أمكن العلم به بعد ذلك. من قال بأنه حتى هذا صحيح لا بد من حمله فيما إذا كان الشخص الضامن يعلم بعد ذلك، إذ كثيرا ما ربما يكون جاهلا حين العقد، ولكن بعد ذلك يتشخص الدين بخصوصياته عند مراجعة الدفتر، عند مراجعة الحساب وأمثال ذلك، أيضا هذا صحيح. لكن خالف بعض الفقهاء ذلك واشترط العلم بالدين اعتمادا على نفي الغرر والضرر، فإن هنا غرر جهالة، فحينئذ لا يجوز، كيف يضمن شيء لا يعلم مقداره خصوصياته؟ والضرر أيضا بالنسبة إليه، وأشكل عليه بأن دليل الغرر مختص بالبيع أو مطلق المعاوضات، دليل الغرر لا يجري في كل عقد، وإنما يختص في الخصوص البيع بناء على أنه قيل بأن الحديث وارد في البيع، أو يشمل مطلق المعاوضات الإجارة ونحو ذلك، حينئذ هذا فلا عموم له. وأما دليل الضرر مردود بالإقدام، هو أقدم على هذا الشيء، ضمن مع أنه لا يعلم بمقدار الدين، ثم تبين أن الدين كبير أقدم على ذلك. من أقدم على ضرر باختياره لا يسمى أنه ضرر عليه، هو أقدم على ذلك. ويمكن الفرق بين الضمان التبرعي والضمان الإذني. إذا أردنا أن نقول في المقام هناك ضمان تبرعي وضمان إذني. إذا أردنا أن نتبرع كما في قصة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، تبرعي لا يعلم، يعلم خصوصيات الدين لهذا، تبرع أن يدفع دين هذا الشخص محمد بن أسامة وعبد الله بن الحسن، هذا تبرع من عنده لا يحتاج إلى معرفة الدين حينئذ. أما إذا كان ضمان إذني مشترط بإذن المضمون عنه فلا بد أن يعلم خصوصياته، فيعتبر في الثاني دون الأول، فضمان الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام كان تبرعيا، واختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع. من قال بأن الغرر مختص بالمعاوضات؟ يجري الجهالة في كل عقد يشترط فيه أن يكون هناك التزام وتعهد، كيف يمكن أن يكون التزام وتعهد فيه جهالة هناك غرر؟ ومن قال بأن دليل الغرر مختص بالبيع أو المعاوضات؟ بل يجري في المقام أي في الضمان أيضا الذي يشبه المعاوضة إذا كان مع الإذن مع قصد الرجوع إلى الآذن حينئذ، فحينئذ يضمن ويرجع الضامن إلى من؟ إلى من أذن له وهو المضمون عنه ليأخذ عوض ما دفعه حينئذ. الإمام زين العابدين لم يكن متوقفا على إذن محمد بن أسامة وعبد الله بن الحسن، هو تبرع ولا يتوقف على إذنهما. والحق أن يقال إن الضمان نوع من قضاء الحاجة المطلوب مطلقا بأي وجه تحقق، إلا إذا قام دليل صريح على الخلاف، فيصح الضمان بكل ما لم يستنكره العرف وتشمله الإطلاقات والعمومات. وهذا النوع من الضمان هو الذي يجي الآن في جميع البنوك والمصارف وفي عرفنا في الأسواق، يأتي ويقول للمشتري وللبايع أنا أضمن، لأتي ويرى بأن يستأجر دارا وهذا ويكون أنا ضامن، للمؤجر يقول أنا ضامن وأمثال ذلك. كل ذلك صحيح عند العرف ما لم يدل دليل على بطلانه. الحكم الثاني وسيأتي بيانه إن شاء الله.